أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة، قال رحمه الله: لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه، بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة الثالثة. الكلام في هذه المسألة عن شخص كان محرما وصدر منه عقد حتما، لكنه شك في أن عقده هل كان في حال الإحرام أم لا. واضح صورة المسألة؟ صدر مني إحرام وصدر مني عقد، لكن عقدي هذا هل كان في حال الإحرام ليوجب البطلان والحرمة الأبدية، أم كان في حال الحل ليوجب الصحة وعدم الحرمة الأبدية؟ ذكر الماتن رحمة الله عليه صورتين: منشأ هاتين الصورتين أن المشكوك طارة يكون طرفاه حال الإحرام وقبله، يعني العقد مردد الوقوع إما قبل الإحرام أو حال الإحرام، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون طرفا الشك حال الإحرام أو بعده. واضح الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى إما العقد وقع قبل أن أحرم أو حينما أحرمت أو حين الإحرام. الصورة الثانية، هل العقد وقع حال الإحرام أو لا، بعدما فكيت الإحرام. الكلام فعلا الآن في الصورة الأولى. بنى الماتن في الصورة الأولى على عدم كونه في حال الإحرام، لأن عبارة المتن هكذا: بنى على عدم كونه فيه، أي على عدم كونه في حال الإحرام. الجميع بحسب الظاهر اتفقوا على أنه في هذه الصورة لا يبني لا على البطلان ولا على الحرمة الأبدية. وإنما الاختلاف بينهم في شيء آخر، وهو أن الأصل الجاري في المقام هل يكون متعلقه صحة العقد، أم أن الأصل الجاري في المقام هو عدم كون العقد في حال الإحرام. واضح؟ الذي يظهر من عبارة الماتن حيث قال بنى على عدم كون العقد في حال الإحرام، أن الذي يجري فيه الأصل ما هو؟ عدم كون العقد في حال الإحرام. لكن المحقق العراقي لديه تعليقة تبعه عليها السيد الإمام رحمة الله عليهما، مفاد هذه التعليقة أنه لابد أن نحمل مقصود الماتن على البناء على صحة العقد، لا على عدم وقوعه في حال الإحرام، مثل هذه المباحث مهمة جدا في تحديد مجرى الأصول العملية. فإذا الخلاف لا في أصل الحكم أن هذا العقد نتيجة النهائية، هذا العقد صحيح ولا يوجب الحرمة بأبدية. نتكلم عن أي صورة؟ الصورة الأولى، يكون طرفاء الشك أن العقد وقع قبل الإحرام أو وقع حال الإحرام، الكل اتفقوا على أن العقد صحيح ولا يوجب نشر الحرمة الأبدية. إنما الكلام في أي شيء؟ في أن الأصل الذي يجري مباشرة في الصحة أو يجري لإثبات عدم كون العقد في حال الإحرام، ولازم ذلك الصحة. مثل المحقق العراقي سيد الإمام سيد الحكيم، هؤلاء صرحوا بأن الأصل الجاري في المقام هو عبارة عن أصالة الصحة. أصالة الصحة ما هي؟ ها؟ استصحاب ماذا؟ الصحة؟
لا، استصحاب عدم الوقوع فيه.
طب هذه لا تسمى أصالة الصحة. أصالة الصحة هي من الأصول العقلائية. سيد الخوئي يستدل لهذا الأصل بدليلين. الدليل الأول سيرة العقلاء، بدعوى أن العقلاء عندما يصدر فعل من شخص له حالة صحة وحالة فساد يحملونه على حالة الصحة، وهذه السيرة متجذرة وليست حادثة ولم يصدر عنها ردع من الشارع. وهذه السيرة في الواقع منشأها الغلبة، ولذا إذا في بعض الموارد في مجتمع من المجتمعات يكثر خرق ذلك، لا نستطيع أن نتمسك بأصالة الصحة. مثلا إذا كان إمام الجماعة عربيا، فنقول الغالب في العرب قراءتهم ماذا؟ صحيح، فهذا له حالة فساد وله حالة صحة، نحمل على أن قراءته ماذا؟ صحيح. ف فلو مثلا نظرت نذر إذا ابني صلى صلاة صحيحة صلاة الصبح الصحيحة أتصدق بكذا وكذا، شككت هل صلاته رأيته يصلي الصبح هل صلاة صحيحة أو لا، أبني بمقتضى أصالة الصحة على صحة الصلاة، فيجب علي ماذا؟ أن أفي بنذري. أما لو كنا في بلد أعجمي وكان الغالب فيهم اللحم، فلا أستطيع ماذا؟ أن أتمسك بأصالة الصحة، لأن هذا الأصل العقلاء ناشئ من الغلبة. واضح الكلام؟ وفيما نحن فيه الأصل في فعل المسلم والغالب فيه أن يكون صحيحا، فنحمله على الصحة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك برواية معتبرة، ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عفوا بسند موثق معتبر، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. هذه من أدلة ماذا؟ قاعدة الفراغ. نعم، روايات قاعدة الفراغ تعرفون بعضها وارد في الصلاة، لكن هذه قاعدة كلية، كل شيء تشك فيه بعد مضيه فابني على ماذا؟ فابني على أنه وقع صحيحا. هذه الرواية المعتبرة لقائل أن يقول أن متعلق الشك فيها هو الوجود، ونحن نبحث عن ماذا؟ عن المورد الذي يكون متعلق الشك فيها، الصحة أو الفساد. أصل الفعل صدر، لكن هل صدر صحيحا أم لا؟ لكن هذا مدفوع باعتبار أنه قال فامضه كما هو بعد قوله شككت فيه مما قد مضى. ظاهر هذا التعبير ليس الشك في الإتيان وعدم الإتيان، ولذا من المسلمات عند الفقهاء أنه في الشك بالإتيان وعدمه نبني ماذا؟ نبني على العدم، إلا إذا كان في الأجزاء بعد تجاوز المحل المسمى بقاعدة التجاوز. وإلا إذا شككت أني توضأت أم لم أتوضأ، صليت أم لم أصلي، أبني على العدم. فإذا عند هؤلاء أن الذي يجري فيما نحن فيه هي أصالة الصحة، وعليه فنحكم بصحة هذا العقد، وبالتالي نحكم بماذا؟ بعدم نشره للحرمة المؤبدة. هذا مثل المحقق العراقي السيد الإمام السيد الحكيم بل والسيد الخوئي أيضا. في قبال ذلك هناك من تمسك بالاستصحاب لا بهذا الأصل العقلائي. التفت جيدا، فيما نحن فيه هذه الصورة الأولى. يمكن أن يذكر لها موردان. المورد الأول أن نجهل بتاريخ العقد والإحرام. نعرف بأنه صدر عقد وصدر إحرام لكن لا نعرف التاريخ. نعم غاية ما نعرف حتى يكون من الصورة الأولى أن العقد مردد بين أن يكون قبل الإحرام أو في حال الإحرام، لكن تاريخ العقد وتاريخ الإحرام غير معلوم. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن نجهل بتاريخ أحدهما، كأن نعرف مثلا أن الإحرام حصل في يوم الجمعة لكن العقد متى؟ هل حصل في يوم الخميس أو في يوم الجمعة؟ لا نعرف. هذا الجهل بتاريخ أحد. في علم الأصول وقع النزاع بينهم في أنه في صورة توارد الحالتين هل يجري الاستصحاب المشهور عدم جريان الاستصحاب في صورة الجهل بتاريخهما معا. وإن كان اختلفوا في تبرير عدم جريان الاستصحاب، هل أن الاستصحاب لا يجري لعدم المقتضي أو لوجود المانع؟ ما إن علاقة، لكن المشهور ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عدم جريان الاستصحاب، وأنه يختص جريان الاستصحاب متى؟ فيما لو علم تاريخ أحدهما. هذا رأي المشهور. السيد الخوئي لا يفرق بين الموردين، يقول في كلا الموردين يجري الاستصحاب. من هنا الآن إذا تطالع المستمسك وتطالع كلام السيد الخوئي لا يفهم إلا إذا فهمنا هذا الاختلاف الأصولي. سيد الحكيم بعد أن تمسك بأصالة الصحة كما شرحنا قبل قليل قال المعتضد بالاستصحاب، لكن شو قال؟ بصورة العلم بتاريخ أحدهما. ليش قال هكذا؟ لأنه لا يقول بجريان الاستصحاب في صورة الجهل بتاريخ أحدهما، بينما السيد الخوئي يرى جريان الاستصحاب في كلا الموردين، فلذا لم يخصص بصورة العلم بتاريخ أحدهما. واضح صار الفكرة؟ وعليه فهل هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ خب البحث المبنائي ليس محله هنا، أنه استصحاب في توارد الحالتين متى يجري ومتى لا يجري، وفي المورد الذي لا يجري هل لا يجري لعدم المقتضي أو لوجود المانع؟ هذا بحث موكول لعلم الأصول. وإنما المهم هنا الإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى هو أن استصحاب عدم الإحرام إلى حين العقد الذي نعلم بأنه وقع، نعلم بأن هناك عقد وقع، فنستصحب عدم الإحرام إلى حين العقد، هل هذا الاستصحاب يبتلي بالمعارض أم لا؟ هذه النقطة الأولى. يظهر من بعضهم أن هذا الاستصحاب لا يجري لوجود معارض، حيث إنه يمكن أن يقال باستصحاب عدم وقوع العقد قبل الإحرام، استصحاب عدم وقوع العقد قبل الإحرام يعارض استصحاب عدم الإحرام إلى حين العقد، لأن الاستصحاب الأول يثبت الحل يثبت الصحة، الاستصحاب الثاني يثبت البطلان. هذا الإشكال غير صحيح، وذلك لأن الاستصحاب الثاني من الأصل المثبت، لأن عدم وقوع العقد قبل الإحرام يترتب عليه البطلان والحرمة الأبدية بتوسط وقوع العقد في حال الإحرام، وهذا من اللوازم لا يثبته الاستصحاب. شوف، البطلان والحرمة الأبدية على ماذا تترتب؟ على العقد في حال الإحرام، هذا لم نستصحبه، ليس له حالة سابقة. الذي استصحبناه عدم وقوع العقد قبل الإحرام، لن نشك هل العقد وقع قبل الإحرام أم لا، نستصحب عدم وقوعه قبل الإحرام على نحو العدم النعتي، التفتنا. خب، هذا لازمه أنه وقع حال الإحرام، إذا وقع حال الإحرام يترتب عليه الحرمة والبطلان، لكن هذا لازم ماذا؟ غير شرعي. فأركان الاستصحاب الثاني وإن كانت تامة، لكن ماذا؟ شرط الاستصحاب غير متوفر. ما هو شرط؟ أن يكون له أثر شرعي، بخلاف الاستصحاب الأول. استصحاب عدم الإحرام إلى حين العقد، هذا عينه العقد قبل الإحرام، فيترتب عليه الصحة، لأن موضوع الصحة ما هو؟ موضوع الصحة أن لا يقع العقد في الإحرام، وهنا استصحبنا عدم وقوع الإحرام إلى حين العقد، فبالتالي يجري هذا الاستصحاب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الاستصحاب مع وجود أصالة الصحة هل يجري؟ هذه تختلف باختلاف المباني. مرة نقول الاستصحاب عمارة فيصبح تعارض بين فيصبح مش تعارض في الواقع، النتيجة واحدة، فيصبح أمارتين على شيء واحد لا رجحان لأحدهما على الآخر. وأخرى نقول الاستصحاب أصل عملي كما هو المعروف والصحيح، وأصالة الصحة من الأمارات العقلائية، والأمارة العقلائية تقدم على الأصل العملي. واضح الكلام؟ فلا يجري الاستصحاب، لكن لا على جميع المباني. في تقدم الأمارة على الاستصحاب يوجد مبنيان: مبنى الآخند الخرساني أن الأمارة تتقدم على الاستصحاب مطلقا، كانا متوافقين أم متخالفين. مرة الاستصحاب يثبت الطهارة والبينة تثبت الطهارة، هذا بينهما توافق، البينة تقدم. ومرة يكون بينهما تخالف، البينة تثبت الطهارة، الاستصحاب يثبت النجاسة، نقدم البينة. فعلى كل تقدير الأمارة تقدم على الاستصحاب، هذا مبنى من؟ أخوند. المبنى الآخر ما اختاره الشهيد الصدر من أن الأمارة تقدم على الاستصحاب متى؟ في صورة المخالفة، أما مع الاتحاد في النتيجة يعمل بهما معا. خب فيما نحن فيه أصالة الصحة والاستصحاب بينهما موافق، فعلى مبنى الشهيد الصدر تجري الأمارة وأصالة تجري أصالة الصحة والاستصحاب، على مبنى الأخن تقدم أصالة الصحة. واضح الكلام؟ وهذا في الحلقة الثالثة تحت عنوان التصويب بالنسبة لبعض الأحكام، أول الحلقة الثالثة. هناك كلمة فقط، هذه فقط لا يفهم معناها إلا بفهم هذا المبنى. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بماذا؟
بالخلاف بينهما.
بالخلاف
بالنهاية واحدة.
بالنتيجة نعم، بالنتيجة سوف نعمل بالأمارة على المبنى الأول والأصل، وعلى المبنى الثاني لا نعمل إلا بالأمارة. ثمر العملية هكذا، أنه ثمرات التي تترتب على جريان الأمارة والأصل، فمثبت إذا له مثبتات تكون حجة باعتبار جرت الأمارة على كل تقدير، إذا لم تجري الأمارة المثبتات ليست بحجة، إذا الأصل لا يجري نكتفي بالأمارة. ثمرة يعني عملية واضحة، لا ثمرة أيهما يجري، الدليل تعدد الدليل ووحدة الدليل. يعني الآن مثل واحد يستدل على مطلب بروايتين، تأتي وتقول له ما هي ثمرة الرواية الثانية ما دام الرواية الأولى تدل، لا تعدد أدلة.
الأصل المثبت إذا قلنا بجلاء الواصل يعني استصحاب عدم وقوعه قبل الإحرام يثبت،
لا هذا ليس من الواسطة. الواسطة يعني التي ما هو استثنى الأخند والشيخ الأنصاري من جريان الأصل المثبت ثلاثة موارد، المهم منها للتوافقا على اثنتين، وخفاء الواسطة أن لا يلتفت إليها العرف، أو وضوح اللزوم. هنا لا، واضح العرف الشرعي يعرف أن الصحة على ماذا تترتب، الحرمة على ماذا تترتب، والبطلان على ماذا يترتب، على العقد في حال إحرام، هذا الذي يراه العرف. فالواسطة يلتفت إليها العرف وليست خفية.